اقرأ. بسم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وجعل منزلته في عليين وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب الفقيه والمتفقه ذكر ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في مراتب من تفقه في الدين، وروى بإسناده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما آتاني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا كانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها، قال الحسن، أجادب، ولم يضبط أبو يعلى والقاسم هذا الحرف. قال: وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منه وسقوا وزرعوا، وطائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل، كذا قال أبو يعلى وحده. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا مثال بديع ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقبول العلم وإفادة الناس من العالم. إذا مر بحي يدرس فيه أو خطبة جمعة ألقاها أو محاضرة كما يسمى بلغة العصر، وأقسام الناس في قبول العلم. ففي هذا الحديث ترغيب وترهيب وبيان أن الناس في قبول العلم على ثلاث أقسام، وأنت تعرف نفسك لعلك إذا تفقهت في هذا الحديث أنت من أي قسم، فلا بد أن تعالج نفسك حينئذ لتكون بخير تلك الأقسام قدر المستطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه فائدة العلم، علاج ما وقع فيه المكلف أو المسلم من زلل وخطأ، لأن العلاج هنا معصوم نزل من الحي القيوم، بخلاف عالم يذكر استنباطات في علاجك يقول لعلك عندك كذا فافعل كذا، هذا يحتمل الصواب والخطأ، وإن كان تغلب جانب الصواب، لأن العلماء قد أمر الله بسؤاله فقال: مسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هذا نزل من حي القيوم، قال حسان عطية: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل القرآن. ففي صحيح البخاري، وساقه الخطيب هنا لا شك بسند سيكون أطول، يعني الخطيب في القرن كم؟ في القرن الخامس، فسيسوقه بسند أطول من البخاري لا شك، ولربما كان من طريقه جاء أحد أصحاب الكتب الستة التي تجوز بعض الناس يقول الصحاح، وهي لم يشترط الصحة رحمة الله عليهم. مثل ما بعثني الله به من الهدى ودين الحق كمثل غيث أصاب أرض قوم فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت العشب الكثير، فهذه الطائفة تفقهت وفهمت ونشرت العلم على بصيرة، فضرب لهم مثل بالأرض الطيبة الخصبة، طائفة، وهذا فيه دعوة لأن يتفقه العبد ولا يحفظ فقط المسائل بدليلها، هذا ليس بفقيه وإن حفظ ألف مسألة. الفقيه ذو المسائل القليل خير من الحافظ المسائل الكثير الذي لا يفقه وجهها. والفرق بين الفقهاء والفروعيون كما ذكر صاحب كتاب البحر المحيط الزركشي أن الذين يحفظون الفتاوى والمسائل ولو بأدلتها يسموا فرعيون وليسوا بفقهاء. الفقيه هو يعرف الحكم بدليله على وجه يكون له نظر خاص فيه، يعني يعرف الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من طريق النظر الخاص والاستدلال الموافق للقواعد المروية عن السلف. أما الحافظ يحفظ المسألة ولو بدليلها، هذا الذي يسمى فروعي وليس بفقيه. مثاله رجل فروعي قيل له ما حكم إعفاء اللحية، فقال واجب، وهو في ذهنه أن الشيخ بن باز قال واجب، واستدل الشيخ بن باز بحديث أرخو اللحى، هذا ليس بفقيه، حفظ كلام الشيخ بن باز. نعم. الثاني الفقيه، وهو لما سئل عن اللحية دور في ذهنه عن آية أو حديث تتعلق باللحية، فذكر أن النبي قال كما في صحيح البخاري أرخوا اللحى حف الشارب، ثم دور في ذهنه بعد أن ذكر في الحديث اللحية أمرا آخر وهو دلائل الألفاظ والخطابات الإلهية أو النبوية. لما قال أرخ، هل هذا الفعل يوحي بالوجوب أو الاستحباب؟ فيستعمل القواعد التي تفقه بها عن علماء الأصول وهم الذين ذكروا قواعد يعرف بها الحكم الشرعي على وجه من الاستنباط وليس التقليد. فهنا لاحظ أن هناك قاعدة تناسب ما هو بصدده، وهي أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، قال النبي أرخو هنا، والأصل في الأمر للوجوب حتى يأتي دليل، وعرف لماذا الأصل في الأمر أنه للوجوب، وهذا أكمل، لأن العرب إذا قال سيد فيهم لفتاه أسقني ماء فتأخر عاقبه، لأن الأصل عندهم في الأمر الوجوب. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال هنا بما أن النبي قال أرخوا اللحى، فدل ذلك على أن إرخاء اللحية واجب، إذ أني لم أجد أن أحد من الصحابة كان واحد كان يحلقها وما أنكروا عليه، ولم أجد إلا واحد من الصحابة أو بعض الصحابة أخذ من اللحية، وهو راوي الحديث ابن عمر أخذ بعد القبضة، فدل ذلك على أن الأمر كما قال إمام أحمد إرخاء اللحية يمكن أن ترخى إلى ما بعد القبضة، وما زاد يمكن أن يقصها أو يتركها كعثمان بن عفان كما ثبت عنه. فيقول للسائل إذن إرخاء اللحية واجب، إذن عرف الحكم هذا الشرعي من طريق، وعرف الدليل، لكن عرف الدليل من طريق التقليد ولا من طريق الاستنباط؟ إذن هذا يسمى فقه، لأن الفقه يستعمل على ما دق وخفي معناه عند الفقهاء، ما يستعمل على ما كان معروفا مثل حرمت عليكم أمهاتكم أو أقيموا الصلاة، إنما على ما خفي معناه. فهنا يقال فقيه، على أن البعض الآخر يقول الفقه حتى ولو أنه يعني أتى بالواضحات مثل إن الله حرم بيع الأصنام يكون تفقه، بمعنى أتى بالأحاديث على وجهها، ويذكرون ربما النصوص في هذا تدل على هذا المعنى. لكن عند الفقهاء أو عند علماء الأصول استعمل الفقه على ما دق فهمه وخفي على الكثير معناه، فيقال فلان يبدو فقيه، كما ذكر ذا هذه المسألة الشيرازي رحمة الله عليه، وضرب مثل أظن على العرب وكيف يقول فلانة أو فلان فقه، يعني فهم ما دق معناه أو نحو ذلك. هذا القسم الأول. القسم الثاني، وعليك أن تكون من أهل القسم الأول، مرن نفسك أن تستنبط. كيف؟ أدرس النصوص من كتاب البخاري ومسلم والترمذي، ومر على القرآن كامل من طريق درس مختصر كالتفسير، ثم أدرس علم الأصول، أصول الفقه وأصول الحديث، ثم بعد ما تدرس وتتدرب من الشروح، شروح الحديث مهمة، لأن العلماء في شروح الحديث كالحافظ بن حجر وغيره يأتي بمعاني الحديث والأحكام المستنبطة، وكذلك كتاب بداية المجتهد. فبعدها تذهب إلى مسائل الأئمة السابقين، ابدأ تفقه على السلف، مسائل أحمد لورد عبد الله، لابن صالح، لأبو داود، لغيره، فتجد أن في بداية المسألة سؤال يلقى على الإمام، فتفقه على المتقدمين أولا حتى يكون عندك أصول. فإذا سئل الإمام أحمد مثلا، سئل في مسألة عبد الله الإمام أحمد، فقال له السائل متى تلزم إجابة النداء، أو من يلزمه إجابة نداء الإمام، أو من يلزمه الجماعة، حينئذ مرن نفسك قبل أن تجد إجابة الإمام أحمد، مرن نفسك وانظر هل فكرت كالإمام أحمد. لابد أن يكون معيارك على طريقة السلف الأولين رحمهم الله، وإن استطعت أن تجد مثل هذا عن الصحابة والتابعين فكلما رجعت كان خير لك. ثم تجد الإمام أحمد سيستفيد من حديثه، تسمع النداء، قال نعم، قال فأجب. لما؟ لأنه هذا الحديث الذي ورد في هذه المسألة، وتحاول تجمع أحاديث وآيات أخرى في هذا المسألة في ذهنك كله، تمرن. فقال الإمام أحمد يجب أن يجيب الإمام من كان إيش يسمع النداء في وقت فيه هدوء رجل، مثل بعد الفجر، فعلى صوت المؤذن يجب أن يأتي، بعد يصلي في بيته مع عياله لا بأس، لأنه قال تسمع النداء، لو قال لا أسمع قال لا يجب عليك. لكن لا يفعل هذا المبتدئ، المبتدئ ينقصه، ما مر على البخاري كله، ما مر على المسند كله، ما مر، ينقص نصوص. هذا فقط إذا كان يتمرن، مو يروح يفتي الناس، يجي يسأل واحد يقول والله في حديث في هذا ويقعد يستنبط، خطر هذا عليه. هذا مثل يأتيك إلى حديث إلى باب تفقه فيه في أبي داود، يكون ما قرأ إلا بحسب هذا، يعني ليس من المقصود أن ينتهي المعلم من الكتاب. نحن الآن في 10 سنين معظم موطأ مالك انتهينا منه، تقريبا نصف البخاري انتهينا منه، لكن ليس المقصود الانتهاء، يمكن أن تنطلق أنت وتقرأ، يكون عندك ملكة في شرح المعلم، كيف تجمع بالآثار، تقدم الجمع على الترجيح وإلا وإلا، فهذه ملكة تصلي بأن تقعد في مكتبتك تكمل المشوار، يعني المدرس يعطيك كل شيء، هذا من الجهل الناس، يجي بعض الجهل يقولوا أنت وين 10 سنين الآن ما عاد ما خلص الموطأ، متى تخلصه، متى تخلصه، مو بهدف أنك تخلص، هدف أنك تعطي قوة في التعامل مع النصوص والعلم أثناء الحضور. وشيء كثير لا شك من الأحكام بعد الله حتى يستفيد الإنسان في عباداته. ليس المقصود يعني أن تنتهي من الكتاب كما يقول بعض الجهلة ربما، ما تتخلصه هي مفاخرة والله خلصنا البخاري عشان تكرم في المجالس يقول هذا الحلقة خلصت البخاري، خلص البخاري. أعرف واحد مثل عبد الطريفي أو كذا يجلسون في الدارمي يمكن ثلاثة أيام، وبعض هذا بعض المشايخ أيضا، فيقول الحضروا مثل هذه الحلقات في المدينة أو كذا، يجلس دورة علمية مثلا ثلاثة أيام يمرون على الدارمي. ورانا كالمسابقة، المقصود أنه يقول انتهينا من الدارمي، وإيش فهمه من شدة سرعة القارئ لا يكاد يفقه إيش العبارة. فأشبه ما تكون بقراءة صارت التبرك إلا في عهد الهندي الهنود كما يخبرنا شيخنا وصي الله، إذا جاء العدو وخافوا منه دخلوا أغلقوا المسجد على أنفسهم وقرأوا باب ما جاء في طرح الإمام مسألة أصحابه، هو يفهم حضرون بس يقرؤون عشان
بركة
من قرأ البخاري الله يدفع عنهم العذاب عذاب العدو، ولا يفهم أحد من الحاضرين وش حتى يبغى يذاكر معهم. سرعة شديدة في آخر شيء تأتي الإعلانات، وقد أخذ 700 إجازة، إجازة ما فيهم شيء. نعم، ما المقصود هذا؟ مقصود إيش فهمت وكيف؟ هل دربت على استنباط والمعلم يتكلم ضرب لك مئات المسائل، المعلم هو يتكلم يجزئ لك الحديث عدة مسائل، فهل أخذت الملكة هذه واستفدت منها؟ نعم. الثاني الذي هم أجادب، طائفة أجادب أمسكت الماء، لكن هل من أمسكت الماء حصل زرع في الأرض؟ بس سقوا وشربوا وربما حامل فقه إلى مو أفقه منه، فقط حمل حضر درس إيش قال الشيخ قال كذا فقط ينقل، وهذا مفيد لكن ليس كالأول. أي مو مثل الأول. فحينئذ تأتي مسألة بعد فراغ الجهد، مسألة القدرات، فحاول أن يفهم، حاول ما استطاع إلا هذا. قال ابن تيمية ولا يفتي أحد بكلام أحد حتى يعرف وجه صحته، وهذا هو الباب الأول. طيب، فسقوا الناس فشربوا وسقوا ورعوا. الثالث قيعان، لا تمسكوا ماء ولا تنبك خلل. تأتي بعد خطبة الجمعة وقد ألقاها أحد المشايخ أو درس، إيش قال الشيخ؟
مدين.
كأنك سألته عن نعم طلاسم وجدت على أرض المريخ، فكها لي. لا يفقه أو لم يحفظ، ويأتيك بجزئية فقط ربما قالها هي بالكاد حفظها ما له علاقة بالخطبة. ذكر الشيخ استرادل يقول الله سمعته يتكلم عن ما ذكرها يعني في أصل، ذكرها استرادل. فهذا يجب أن يحفظ، وهذا فيه توبيخ له إنه ما حفظ. قال النبي ويل لك مع القول الذين يسرون فعلوا وهم يفعلون وهم يعلمون. فينبغي حينئذ أن لا تمر عليه الجمل هكذا، يحفظها ويدور في ذهنه لحفظها ويكتبها، فلا يكون كالقيعان، على الأقل يكتب ويحاول يفهم قدر المستطاع. تذكرون الصحابي كيف وبخ صاحبه من رمعكم معنا لما قال له شيء في العلم، فرأى أنه ما تفقه فيه ولا قالوا على استبيان، قال أنك ضخم، ضخم للرجل السمين عادة يكون بليد، فوبخه. نعم، وبخه. فقال قيعان لا تمسك ماء ولا تنبك، كذلك مثل من فقه في ديننا ونفعه الله ما بعثني، ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فعادتنا الذي لا يهتم هم كثير تراحوا خطبة الجمعة، تعودوا فقط ووجدوا انتقاد من الزوجة أو من الأب أو توبيخ أو من المجتمع ما صلوا الجمعة وكذا، فيمشي يعني على شيء يشبه العادات، يحضر ويبدأ الخطيب يتكلم ولا تسمع منه في آخر هذا إلا طول الشيخ اليوم الله يهديه، هذا ما خرج إلا بهذا ولا فهم وش خان خطيب أصلا ولا عليه أثر العبادة ولا استفاد شيء، فهذا مذموم. لا هو أمسك علم ينفع به زوجته، أنا أعرف بعض العوام هنا يحضر عندنا جزاه الله خير، إما يعطي زوجته أو عياله أو أبناء عمه البث المباشر ويسمعون ويستفيدون، فهذا نفع عائلته وصل رحمه أحسن الصلة بالعلم، ويجد أجر عظيم يوم القيامة لأنه وصل رحمه مو بالطعام والشراب، بالعلم هو أنفع من الطعام والشراب. وقال لهم تعالوا الدرس خذوا هذا، سألهم على البث ألين فقهوا، فهو أجر عظيم لأنه وصل رحمه. وآخر ما يهتم، ما يهتم بأسرته تعلموا ولا ما تعلموا، حتى الكلام اللي قاله في الدرس ما راح ما يقول لهم إياه مثل الصحابة. الصحابة كان أبو سلمة يسمع شيء من النبي يروح يقول لزوجته واستفادت بعد موته، لكن ما يهف شيء، شخصية منعزلة، عباءة العلم يخلعها أول ما يخرج من المسجد ويتحول إلى شخص يشبه عامي، يشرب شاي الكشري والفصفص وينسى التعليم. ها؟ وسويت اليوم كيك ولا ما سويت اليوم كيك، بس هكذا مع أسرته تقلب عامي، لا يعلمهم شيء، تخور معهم في كل شيء ولا يتميز معهم بعلم صحيح، بس تحول عامي. لا خطأ هذا، وخاصة الشيطان إذا كان له حظ يمسخ شخصيته كثرة المزاح، بصير أهله أصلا ما يقدره، يمزح مزوحات يعني هذا ويضحك معهم ولا يتميز بهدوء وسكينة، كما قال ابن مسعود أو غيره يجب طالب العلم أو قارئ القرآن أن يتميز بصمته يتكلم الناس، وده ما في ميزة أصلا، فلما يتكلم يشوفوا مثلهم يستهجنوا كلامه ولا سنة تشدد اسكت بس خلاص. يقول لك لا تلاعب الصبيان يحذفوك بالطوب، هكذا يقولون بعض السفهاء، إذا ما خبرته وصرت تمازحه تطاول عليك أمام الناس وأسكتك ربما، فيجب أن تكون حصيف يكون لك وزن وضبط للنفس بحيث يكون لك شخصية تعليمية يود الناس من قرابتك وغيرهم أن تتكلم، وهذا صعب لأن عادة القريب ما قرزت الناس يغالب هذا، لكن يمكن إذا ضبط نفسه أن يكون له شيء من هذا. ولا تعرفون يذكرون أن الأعمش شكى لأصحابه قالوا هذه الزوجة الناس يقدرون ويسمعون إلا هذه الزوجة تطاول علي كل يوم يعني، فتعال واحد منكم من وراء الباب يذكرها شيء من مناقبنا لعل الله يهديها تسمع بس. فلما جاء قال مالك الأعمش إنه رجل عليم والناس يفيدون منه إلى آخره، لكن لا يضرك أو يغرك عمش عينيه ولا دقة ساقه. قال يا أحمق دليت على عيوبي. هذا مهم مقصود، المقصود أن المخالطة مع الأهل تكسب الهوى عند الجهلة، لاحظ عند الجهلة، لكن من يقدر لا يعرف فضل أهل الفضل إلا ذوي الفضل، فاصبروا ولا تتكلم تتخوض في كل شيء، تخوضوا في غيبة اختف معهم، تميز اذكر فائدة ضاحكهم فيما هو يجوز الضحك فيه، وتميز إذا اغتاب وقول والله هذه سخرية وسمعنا، حتى لو وجد منهم أذية، أن الأنبياء وجدوا أذية من قرابتهم لما بلغوا الحق. نعم.
قال الخطيب رحمه الله تعالى: قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مراتب الفقهاء والمتفقهين من غير أن يشذ منها شيء، فالأرض الطيبة هي مثل الفقيه الضابط لما روي، الفهم للمعاني، المحسن لرد ما اختلف فيه إلى الكتاب والسنة، والأجادب الممسكة للماء التي يستقي منها الناس هي مثل الطائفة التي حفظت ما سمعت فقط وضبطته وأمسكته حتى أدته إلى غيرها محفوظا غير مغير، دون أن تكون لها فقه تتصرف فيه ولا فهم بالرد المذكور وكيفيته، لكن نفع الله بها في التبليغ فبلغت إلى من لعله أوعى منها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قالوا: من لم يحفظ ما سمع ولا ضبط فليس مثل الأرض الطيبة ولا مثل الأجادب، بل هو محروم، ومثله مثل القيعان التي لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء.
وهذا سلف تراه مذموم، لا تقول لأنه مسكين غبي، هذا معذور إذا كان غبي لا يفهم شيء، أخرق، دعه غبي مبتلى، لكنه لما يكون في بابه في الشركة ويجتمع يروا منه التميز، لكن لقلة حظه من الشريعة وحظ الشريعة منه وقوة إيمانه وقوة، لا يهتم فقط، لا يهتم. سأل تحت كبار الأذكياء في الأرض، يعني من أصغر من أخذ، يعني يمكن من أصغر من أخذ المملكة درجة البروفيسورية ذكاء وكذا، لما جئنا نتكلم في الصلاة سمع هذا يقول يرفع يديه كذا، قال أنا صلي زي ما تجي زي ما وفقني الله وخلاص، لا يحشي سلع عالم ولا مهمها، ما في اهتمام، خلاص أصلي أنا على الدروشة. ذكاء هذا ما استعمله إلا في أمر دنيوي اللي هو الهندسة، ومن الناس من يقول ربنا تلف الدنيا وله الآخر من خلاق، لذلك إذا جاء عند درس علمي ما تجد يهتم ولا يطلع العلم ولا يقتني كتاب يستفيد، مسكين ضيع لذة أبدية، لذة وسعادة أبدية بالتفوق في العلم والصعود أعلى المراتب، بلذة دنيوية من الشهادة والمناصب التي لا تغني عنه، ولن تدخل معه قبره، ولا يدخل قبره لعمله، شهادته ما تدخل معه، صلى الله عليه.
قال: وقد قال الله سبحانه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ وشبه التارك للعلم رغبة عنه واستهانة به وتكذيبا له بالكلب، فقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى أن قال: فمثله كمثل الكلب، إلى آخر الآية.
يعني سبحان الله، الله ضرب مثل في العلم بأخص البهائم والحيوانات فيما يتعلق بالمعرض عنه أو الذي لا يعمل به، الكلب والحمار في أخص منهم؟ أحد منكم يحب نهيق الحمير؟ أحد منكم يحب يرى حمار أكثر ويحب يرى حصان؟ شوف فطرة حصان. ضرب الله مثل للذي سمع العلم كاليهود لكن لم يعمل به، فقال: كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهذه مسبة له، لما؟ لأنه ما قدر النعمة التي بلغته. الكلب قال: مثل الذي مثل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها واتبعه الشيطان فكان مغاوين. قال: ولو شئنا لرفعناه بها. معناها إذا سمعت علم وعملت به يرفعك الله به ونشرته، لكن لو خلت الأرض سويت مثل ذاك الواعظ القصاص، قال: اتصلوا بي بعض المسؤولين وقال: والله عندنا الليلة حفلة، أولادي يبغون عيد ميلاد. قال: لا بأس لا بأس، يعني ينسلخ من الشيء اللي يعرفه في التحبب للناس ويرفعوه، وينسلخ من قيم يعرفها من أجل هواه، نسأل الله العافية. فمثله قال: كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تركه يلهث. قال ابن سيدة من علماء اللغة، قال: وهذا نوع كلب، نوع من الكلاب معروف، تزجره يلهث، تتركه يلهث، لأن هذا لاهث وراء هواه، زجرته بالعلم يظل يلهث وراء هواه، تركته وهو لاهث وراء هواه، ما يقدم العلم عنده ولا يأخر، لأنه بين عينه هواه. فهذه مسبة له، ف فإذا ذكرت مسبة لرجلين، أحدهما تعلم العلم يعمله، الثاني لم يعمل به لأجل هواه، وكلاهما كذلك. واليوم العام إذا أرادوا يسبوا من صغره من يتعلموا في السب في الشوارع، وهذا خطأ. إلى الآن حمار كلب ما عندهم خيرها، يجوز هذا السب؟ فأتعلمون في القرآن الله ذكر الحمار والكلب لمن لم يعمل بالعلم؟ فإذا سمعت أن المعلم لك في الدرس يقول يجب تبر والديك في الدرس، حركت رأسك. أول ما جيت البيت، أمي ليه ما سويت لي سندويشت؟ ليش؟ تصرخ عليها. هذا يكون عامل بالعلم؟ كم لك الحمار يحمل أسفار. حمل علم في الدرس أنه يبر والدي، أول ما وصل لأمه طالع فيها كذا قال لي سويت لك كل سندويشت أنا ما سويت لي، وصرخ تعلى صوته على أمه. يجوز؟ جزاكم الله خير. الكتابة الثانية.